الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلقد كثرت الأحاديث الشريفة في الترغيب في صلاة الجماعة، ومنها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. رواه البخاري واللفظ له، ومسلم وأصحاب السنن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. رواه الشيخان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وفي رواية: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. إن كان الرجل لا يمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وقوله يهادى بين الرجلين يعني يرفد من جانبيه ويؤخذ بعضديه يمشى به إلى المسجد. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده 24 درجة. وفي رواية: كلها مثل صلاته في بيته. أخرجه أحمد وابن خزيمة والطبراني في الكبير وأبو يعلى، وهو حديث صحيح. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى لا يعجب من الصلاة في الجمع. رواه أحمد بإسناد حسن، وكذلك الطبراني من حديث ابن عمر بإسناد حسن. وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. رواه ابن خزيمة في صحيحه، وصححه الألباني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني الليلة ربي، أي في المنام، وفي رواية: رأيت ربي في أحسن صورة، فقال لي: يا محمد، قلت: لبيك ربي وسعديك. قال: هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أعلم. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، أو قال في نحري، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، يعني ما أعلمه الله تبارك وتعالى مما فيهما من الملائكة والأشجار وغيرها، وهو عبارة عن سعة علمه الذي فتح الله به علي. قال: فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، أو قال: ما بين المشرق والمغرب. قال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الدرجات والكفارات، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في السبرات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال: يا محمد، قلت: لبيك وسعديك. فقال: إذا صليت قل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال: والدرجات: إفشاء السلام، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل، والناس نيام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وصححه الألباني، والحديث من رواية جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وأكثر الروايات مصرح فيها بأن ذلك كان في المنام. والملأ الأعلى هم الملائكة المقربون، والسبرات جمع سبرة، وهي شدة البرد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق. رواه الترمذي وقال: لا أعلم أحدا رفع إلا ما روى سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو. قال المنذري رحمه الله: وسلم وطعمة وبقية رواته ثقات. والحديث حسنه الألباني. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه أبو داود والنسائي والحاكم. والحديث حسن بحديث سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر الحديث وفيه: فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض، صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. وقد وردت الأحاديث أيضا في الترغيب في كثرة الجماعة. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما الصبح، فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما في فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهو حسن لغيره. وعن قباث بن أشيم الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى، وصلاة أربعة أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى، وصلاة ثمانية يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مئة تترى، أي متفرقين. ورواه البزار والطبراني وهو حسن لغيره. وعن قباث بن أشيم الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى، وصلاة أربعة أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى، وصلاة ثمانية يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مئة تترى، أي متفرقين. رواه البزار والطبراني وهو حسن لغيره. صلاة الجماعة فضلها عظيم كما دلت على ذلك الأحاديث، فمنها على هذا التقسيم أنها تفضل الصلاة فرادى بسبع وعشرين صلاة، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. متفق عليه. وأنها يعني صلاة الجماعة براءة من النفاق، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. رواه الترمذي وحسنه الألباني. ومنها أن الله تبارك وتعالى يعجب من الصلاة في الجمع، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يعجب من الصلاة في الجمع. أخرجه أحمد وحسنه الألباني. ومنها أن الملائكة يدعون لمن صلى مع الجماعة قبل الصلاة وبعدها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، وتقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يحدث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي، ما لم يحدث. والمشي إلى صلاة الجماعة يرفع الدرجات، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة، وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا. أخرجه أحمد وصححه الشيخ شاكر. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه لا تخطئه صلاة، قال: فقيل له أو قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء أو في الرمضاء، قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. وفي لفظ: إن لك ما احتسبت. رواه مسلم. وبالمشي إلى الجماعة بعد إسباغ الوضوء تغفر الذنوب. لحديث عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله ذنوبه. رواه مسلم. والله جل وعلا أعد الضيافة في الجنة لمن غدا إلى المسجد أو راح. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. والله تبارك وتعالى يفرح بقدوم العبد إلى المسجد. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله به كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. والتبشبش فرح الصديق بالصديق، والعطف في المسألة والإقبال عليه. وهذا مثل ضربه لتلقيه إياه ببره وتقريبه وإكرامه. وقد بوب ابن خزيمة على هذا الحديث في صحيحه بقوله: باب ذكر فرح الرب تعالى بمشي عبده متوضيا. والخارج إلى الصلاة ضامن على الله. لحديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل: رجل خرج غازيا في سبيل الله عز وجل فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وأجر الخارج إلى الصلاة المكتوبة متطهرة كأجر الحاج المحرم. لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. والملأ الأعلى يختصمون في كتابة عمل المشي إلى الجماعة. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة فقال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ والملأ الأعلى الملائكة المقربون. قال: قلت لا. قال: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، أو قال: في نحري، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. قال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات، والكفارات المكث في المسجد بعد الصلاة، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكاره. الحديث حديث صحيح رواه الترمذي وغيره وقد مر. وآثار الأقدام إلى المسجد تكتب للعبد. لحديث جابر رضي الله عنه قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، قال: والبقاع خالية. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. متفق عليه. ومن ذهب إلى الجماعة فسبق بها فهو من أهلها. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وأعظم الناس في الصلاة أبعدهم إلى المسجد ممشى. لحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. متفق عليه. وفضل الصلاة مع الجماعة يكون بزيادة عدد المصلين. لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. ومن صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، أي في ضمانه وأمانه. لحديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه بذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. لحديث عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. وصلاة العشاء وصلاة الفجر أثقل شيء على المنافقين. لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما أكثر فهو أحب إلى الله جل وعلا. رواه أبو داود وحسنه الألباني. ومن صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فله أجر حجة وعمرة. لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. وملائكة الليل والنهار تجتمع في صلاة الفجر والعصر. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. إن من أفضل شعائر الإسلام ومزايا هذا الدين العظام صلاة الجماعة، في المساجد مع المسلمين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لأداء ما افترض علينا، وأن يتقبل ذلك منا، وأن يجعله سبحانه خالصا لوجهه الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.